قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد.
عز وجل وحوله ومدده وطوله ومعونته وقوته جل في علاه. مجلسنا الثاني في قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للدكتور الجيزان. وكان الدرس الماضي التعريف بالكتاب ومنهج المؤلف ولماذا اختار يعني هذا الموضوع للبحث العلمي مع التعريف بأهل السنة والجماعة والفصول والأبواب التي درج عليها في كتابه. أما اليوم فبدأ المؤلف في تعريف أصول الفقه وموضوعه ومصادره وفائدته. أولا بالنسبة لتعريف أصول الفقه له تعريفان. التعريف الأول باعتباره علم بيسمى علم أصول الفقه، والتعريف الثاني باعتبار أنه إيه لقب. فأصول الفقه باعتباره علما ولقبا على الفن المعروف يمكن تعريفه بأنه أدلة الفقه الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالي وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. طبعا أحيانا نحن بنمر عليك السلام ورحمة الله وبركاته على الاصطلاحات العلمية للمؤلفين ولا نلقي لها بالا، يعني إيه كأن الطالب بيقول له خش في الموضوع أنا عاوز الإيه خلاصة هذا الموضوع. هذا خطأ، لأن تعريف العلم ومعرفة اصطلاح أهل الفن في فنهم الخاص ده من أهم الأمور التي تفتح ما وراءها. فإذا عجز الإنسان عن معرفة العنوان فهو أعجز أن يعرف المحتوى. لذلك يقول الدكتور حسن الشافعي في مقدمة تحقيقه لكتاب المبين في معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين صفحة 7: إن المصطلح الفني أداة أساسية من أدوات البحث العلمي. إن المصطلح الفني أداة أساسية من أدوات البحث العلمي، وقد يعد جزءا من المنهج الذي تكتمل به شخصية كل علم. وقد يعد جزءا من المنهج الذي تكتمل به شخصية كل علم من العلوم، ولا يسع الدارس المبتدئ أن يمضي في دراسة أي علم أو أن يفهم كتابا واحدا فيه على نحو دقيق دون الإلمام بمصطلحاته الأساسية. وهذا كلام رائق جدا ونحتاجه معنا دائما. يبقى المصطلح الفني أداة أساسية من أدوات البحث العلم، وقد يعد جزءا من من المنهج الذي تكتمل به شخصية كل علم من العلوم، ولا يسع الدارس المبتدئ أن يمضي في دراسة أي علم أو أن يفهم كتابا واحدا فيه على نحو دقيق دون الإلمام بمصطلحاته الأساسية. ويقول التهانوي في رحمة الله عليه في كشف أو كشاف اصطلاحات الفنون: إن أكثر ما يحتاج به في تحصيل العلوم المدونة والفنون المروجة إلى الأساتذة هو اشتباه الاصطلاح، يعني ده اللي بتعز الحاجة وتمس إليه. إن أكثر ما يحتاج به في تحصيل العلوم المدونة والفنون المروجة إلى الأساتذة هو اشتباه الاصطلاح، فإن لكل علم اصطلاحا خاصا به، فإن لكل علم اصطلاحا خاصا به، إذا لم يعلم بذلك لا يتيسر للشارع فيه الاهتداء إليه سبيلا، الشارع اللي هو الايه المقبل والماضي عليه، وإلى انفهامه دليلا. يبقى لا يتيسر للشارع فيه الاهتداء إليه سبيلا وإلى انفهامه دليلا، فطريق علمه إما الرجوع إليهم اللي هم مين؟ ها؟ الأساتذة اللي هو ذكرهم في الأول، أو إلى الكتب التي جمع فيها اللغات المصطلحة. دايما بتلاقي كل فن من الفنون مجموعة من الكتب لتدور حول تبيين المراد باصطلاحات العلماء. فالتعريف الأول بالنسبة لأصول الفقه باعتباره علما ولقبا على الفن المعروف، فهذا يمكن تعريفه بإيه؟ بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. يقول المؤلف: وقد اشتمل هذا التعريف على ثلاثة من مباحث علم الأصول الأربعة، وهي الأدلة وطرق الاستنباط والاجتهاد. يبقى اشتمل هذا التعريف على ايه؟ على ثلاثة من مباحث علم الايه؟ الأصول الأربعة، وهي الأدلة، لأنه ذكر أدلة الايه؟ الفقه الإجمالي، وكيفية الاستفادة منها اللي هي طرق الايه؟ الاستنباط، وحال المستفيد اللي هو الايه؟ المجتهد. فأدلة الفقه الإجمالية هي الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، يعني ليست كل الأدلة الإجمالية متفق عليها، ولكن هناك أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها، سواء من ناحية ذاتها أو من ناحية حجتها. فخرج بكلمة الإجمالية الفقه، لأنه يبحث في الأدلة التفصيلية، في الأدلة التفصيلية. الأمر الثاني: كيفية الاستفادة منها، أي كيفية استفادة الأحكام الشرعية من الأدلة من الأدلة الشرعية. والمقصود بذلك طرق الاستنباط، مثل الأمر والنهي، مثل الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والمنطوق والمفهوم، إلى آخر هذه الاصطلاحات. والأمر الثالث: حال المستفيد أي المجتهد، ويدخل في ذلك مباحث التعارض والترجيح والفتوى، لأنها من خصائص المجتهد، وتدخل مباحث التقليد أيضا لكون المقلد تابعا له. يقول: بقى من مباحث علم الأصول رابعها هو مبحث الأحكام، وهذا المبحث لا يدخل في هذا التعريف باعتبار أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة، فتكون الأحكام بهذا الاعتبار مقدمة من مقدمات علم علم أصول الفقه، غير داخلة في موضوعه. لكن أيا كان الأمر، فإنه من المتفق عليه أن مباحث علم الأصول أربعة، هذه الثلاثة ويضاف إليها الأحكام. يقول: عند التأمل نجد مبحث الأحكام من المباحث الثابتة في هذا العلم، سواء ذكر في التعريف أم لم يذكر، وسواء اعتبر موضوعا لعلم الأصول أم لم يعتبر. سمي أصول الفقه بالجمع، ولم يسمى أصل الفقه بالإفراد لاشتماله على هذه المباحث التي ذكرناها. الأصول بيجمع هذه المباحث، فسمي أصول الفقه ولم يسمى أصل الفقه بالإفراد. فهذا هو النوع الأول من التعريف باعتباره علما ولقبا، باعتبار علما ولقبا. أما تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا، فإن هذا يحتاج إلى تعريف كلمة أصول وكلمة فقه. قال: أما الأصول فإنها جمع أصل، والأصل في اللغة ما يستند وجود الشيء إليه. فتقول مثلا: أصل البيت أساسه، وهذا القائم يعني على وجه الأرض يقوم على هذا الأصل. فإذا نزع الأصل كاد ما فوقه أن يسقط. وأصل الشجرة جذورها. وفي الاصطلاح يطلق على الدليل غالبا، كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، أي دليلها. ويطلق على غير ذلك، إلى أن هذا الإطلاق هو المراد في علم الأصول. وأما الفقه في اللغة فهو الفهم، ويطلق على العلم وعلى الفطنة، وأحيانا يطلق على الفهم الدقيق. ولكلمة الفقه يعني معاني كثيرة. وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. ثم بدأ المؤلف في الأمر الثاني موضوع أصول الفقه، فقال: هو معرفة الأدلة الشرعية ومراتبها وأحواله. يبقى بعد ما عرف أصول الفقه من ناحية كونه علما ولقبا على هذا الفن، وذكر تعريفه من ناحية أنه يعني مركب من كلمتين، فعرف كل كلمة في اللغة والاصطلاح، أراد أن يقول إيه بقى موضوع أصول الفقه، الموضوع اللي بيبحث فيه هذا العلم إيه؟ قال: هو معرفة الأدلة الشرعية ومراتبها وأحوالها. عليك السلام ورحمة الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى مجلد 20 صفحة 401 وما بعدها: بحيث يميز بين الدليل الشرعي وبين غيرهم، ويعرف مراتب الأدلة فيقدم الراجح منه. يبقى عن طريق أصول الفقه بنعرف الأدلة الشرعية، وهذه المعرفة بتجعلنا نفرق بين بين الدليل الشرعي وبين غيره. ففي أدلة شرعية وفي أدلة عقلية وغير ذلك. وبالتالي من جراء هذه المعرفة نعرف مراتب الأدلة، فيقدم الراجح منها هذا عند التعارض. ولا يكفي في كونه مجتهدا أن يعرف جنس الأدلة، أن يعرف جنس الأدلة، بل لابد أن يعرف أعيان الأدلة، بل لابد أن يعرف أعيان الأدلة. فمثلا جنس الأدلة أن يقول لك الأصل مثلا في الأشياء الطهارة، طيب على العين والرأس، فإذا سألته عن شيء مخصوص فيه نص من الكتاب والسنة بالتحريم، لا يكفي أن يستدل بهذه القاعدة العامة، بل يحتاج إلى الدليل المخصوص الذي ينص عليه على هذا الأمر. فلا يكفي في كونه مجتهدا أن يعرف جنس الأدلة، بل لابد أن يعرف أعيان الأدلة. ومن عرف بين أعيانها، أو من عرف أعيانها وميز بين أعيان الأدلة الشرعية وبين غيرها، كان بجنسها أعرف، كان بجنسها أعرف. ولذلك تجد العلماء الكبار دائما وأبدا بعد ما يعني يهون شتات العلوم يكون كلامهم مختصرا قليلا، ومع ذلك كاف شاف للمكلف، ومن غير بقى ما يتوهه ولا يضيعه ولا يخليه يحتار، كلام يسير جدا. ولذلك احنا بنعجب دائما وابدا ان المؤلفات التي ألفت في العلوم في الصدر الاول تجدها قليله، يعني معدودة الكلمات والأوراق، ثم يأتي بعد ذلك شراح، وعلى الشراح مختصرون، وعلى الاختصارات حواشي، وعلى الحواشي تعقيبات، وهكذا لغاية ما صار الأمر أشبه بالألغاز والأحاجي. فهذا يعني نوع من تضييق الواسع وما وسعه الله سبحانه وتعالى على على الناس. فكان كلام السلف يسير، لذلك انت يعني تجد في المسألة يعني كلمة واحدة من أئمة السلف ثم تجد أنها مشروحة في صفحات قصرت أو طالت من المتأخرين. أما الأمر الثالث، مصادر أصول الفقه. والمقصود بمصادر أصول الفقه الأدلة والأصول التي بنيت عليها قواعده، وهي أولا استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. استقراء الكتاب نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. الأمر الثاني الآثار المروية عن الصحابة والتابعين، لا سيما هذه التي توافق مجمل ما في الكتاب والسنة. الأمر الثالث إجماع السلف الصالح. الأمر الرابع قواعد اللغة العربية وشواهدها المنقولة عن عن العرب، فأحيانا يحتاج الترجيح إلى معرفة أصل الكلمة عند عند العرب، وهل هي من المشترك اللفظي ولا هي ليس لها إلا معنى واحد. الأمر الخامس الفطرة السوية والعقل السليم. الفطرة السوية والعقل السليم، باعتبار أن دي يعني تعتبر من الأدلة التي تساعد على فهم يعني أدلة الشرع. فرجل فطرته منتكسة لوثت وصارت خبيثة، هذا بالكاد أن يفهم الدليل الشرعي. لكن الفطرة السوية التي لم تغير بردة ولم تغير ببدعة ولا لم تلوث هذه الفطرة، فهذا أقرب إلى أن يعرف مراد الشرع. وكذلك العقل السليم الذي أعطاه الله عز وجل من بصيرة القلب ما يستطيع به أن يهتدي إلى الحق. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الأمر السادس والأخير اجتهادات أهل العلم واستنباطاتهم وفق الضوابط الشرعية. إن هو الأمر ما بقاش منصوص عليه بنفس الألفاظ اللي قالوها، لكن يأخذونه من إجمال الأدلة الشرعية ومن روح الشريعة ومن الأصول العظام التي قامت عليها. أما الأمر الرابع فائدة أصول الفقه. من فوائد علم أصول الفقه ضبط أصول الاستدلال، وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من من الزائف. طب ازاي هو يعرف يعني يتبصر بأن هذا الدليل يعني صحيح أم أنه زائف؟ يبقى لابد أن يكون خبيرا بهذا الشيء، كخبرة الرجل الصائغ بالذهب. لو جبنا راجل ما يعرفش الذهب المغشوش من الذهب الصحيح السليم، وقفنا في محل تأكد ان هو اسبوع اثنين وخلاص كل المحل هيتملى، واخد بالك الذهب مغشوش، ويذهب الناس بذهب الخالص لانه لا يدري ده اصفر وده اصفر وده ببرق وده ببرق كله شكل بعضه، فيمشي كله معه. فهذا طبعا يعني ليس عنده خبر. فيبقى الخبرة بهذا العلم تحتاج بقى من العبد ان هو يتعلم العلوم الخوادم، كعلم اللغة، كعلم يعني مصطلح الحديث وغيرها من العلوم التي تخدم هذا العلم. الأمر الثاني إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال. بنستفيد من أصول الفقه أن احنا نعرف كيف نستدل بهذا الدليل على وجهه الصحيح، فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به إيه؟ صحيحا. ويعني لأن باب التأويل موجود، ممكن أن الحديث أصلا منسوخ أو الدليل يعني فيه تقييد أو غير ذلك من هذه الأمور التي تمنع من أن نستدل بالدليل ولو كان إيه؟ صحيحا. وقدامة ابن مزعون رضي الله تعالى عنه، هذا من السابقين للإسلام، أخو من؟ أخو عثمان بن مزعون، كان هاجر يعني من السابقين للإسلام كأخيه، وهاجر إلى بلاد الحبشة ثم هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو رضي الله تعالى عنه ولاه عمر البحرين، فشهد عليه الجارود سيد عبد القيس بأنه قد شرب الخمر، فجاء إلى عمر وقال أشهد على قدامة أنه قد شرب الخمر، فأقم حد الله عليه. فقال يعني من يشهد لك؟ فجاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وشهد إيه؟ وشهد معه. فجاء انتظر عمر، ثم طبعا كان قدامة هو خال عبد الله بن عمر وحفص، كان إيه؟ خالهم، أخو أمه. فجاء الجارود بعد ذلك إلى عمر وقال ما لك لا تقيم حد الله عز وجل على قدامة؟ قال أشاهد أنت أم خصم؟ فقال بل شاهد. قال قد أديت شهادتك. وانتظر عمر، فجاء الجارود مرة أخرى فقال ألا تقيم حد الله عز وجل؟ فقال له عمر ما أراك إلا خصما، ما أراك إيه إلا خصما. فاستدعى أبو هريرة ليشهد إيه معه على إيه شهد، وما شهد معك إلا رجل إيه واحد، ولئن عدت إلى هذا لأسوءنك. فقال تسوءني إلا أنه كان يعني إيه خالا أو قريبك، كلام في هذا المعنى يعني. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نستشهد امرأته، بالك لعلها هند بنت الوليد، فجاءت فشهدت على أن زوجها قد شرب الخمر. فأرسل إليه عمر وجاء فسأله يعني إيه عما فعل. قال والحديث الخبر عند عبد الرزاق ومن طريقه أخرجه البيهقي ورجاله ثقات. فلما جاء عمر ليقيم حد الله عز وجل عليه، قال له قدامة ابن مضعون رضي الله تعالى عنه لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني، ما كان لكم إيه أن تجلدوني. فقال عمر لما؟ قال قدامة لأن الله تعالى يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فقال عمر أخطأت التأويل. يبقى هنا الدليل صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. بس إيه المشكلة بقى في هذا الدليل؟ ها؟ إن هو الاستدلال به على هذا الأمر في هذا الموطن خطأ، لأن هذه الآية جاءت لترفع الإصر والإثم والحرج الذي كان في صدور الصحابة بعد تحريم الخمر، لأنها جاءت على طول بعد إيه؟ بعد آيات تحريم الإيه؟ الخمر، وقد مات أناس من أشراف الصحابة في أحد وكانوا قد شربوا الخمر إيه؟ قبلها. فهذا الحرج جاءت هذه الآية لترفعه، لكن أن يستدل به على أن من كان بهذا الوصف مؤمن ومحسن بأنه يجوز له أن يشرب الخمر، فهذا من التأويل الخطأ. حتى في بعض الروايات قال عمر رضي الله تعالى أخطأت استك الحفرة، واخد بالك مقرعا له في هذا الأمر. فقال له عمر أخطأت التأويل، إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك، إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك. وفي سير الأعلام بعدما ذكر الإمام يعني الذهبي يعني أنه قد شرب الخمر، نقل عن أيوب السختياني رحمة الله عليه قال لم يحد بدري في الخمر سواه، لم يحد بدري في الخمر سواه. فتعقبه الذهبي فقال بلى، ونعيمان ابن عمرو الأنصاري النجاري صاحب المزاح، كان بينزح يعني بين مع الصحابة ويمزح للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني صاحب طرفة وإيه وفكاهة، فهو أيضا من أهل بدر، ومع ذلك ثبت أنه قد إيه قد حد في الخمر، وخبره في صحيح البخاري في كتاب الديات، فليراجعه من شاء.
المتأول برضه
لان ده حد بالك انت، لو كان الامر ليس فيه حد لا عفي عنه في الايه في التأويل، فهو يعني يقام عليه الحد، لان ممكن لو جينا لو فتح هذا الباب يبقى خلاص لن تقام الحدود. ما ممكن المرأة الزانية او الرجل الزاني يقول لك ده انا مثلا ايه كنت مفكر انها زوجتي او اي شيء، يعني يجيب دليل خالص عام، زي المرأة اللي كانت يعني بتمكن عبدها منها، واخد بالك، وبتتأول قول الله سبحانه وتعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم إيه غير من فدى بالإجماع في الإيه في الإيه يعني الرجال، وليس هذا خاصا بالإيه بالنساء، لكن واضح أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فرقوا بين ما تأوله قدامة وبين تأول هذه المرأة، فدرأوا عنها الإيه الحد، لأن كان هيبقى حدها أن إيه أن ترجم، حدها أن إيه أن ترجم. فيبقى من فوائد أصول الفقه إيضاح الوجه الصحيح للإيه للاستدلال، فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به إيه صحيحا. الأمر الثالث تيسير عملية الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الإيه من الأحكام. النوازل اللي بتنزل علينا كنزول المطر هذه كل يوم في جديد في عالم الدنيا هذه، والشريعة جاءت بالأصول العامة التي يمشي عليها الناس، فكيف يعني يتبين لنا الأحكام الشرعية في كل ما يستجد من حياة الناس؟ هذا يكون عن ضبطها عن طريق أصول الفقه، فنرى هذا الشيء يتوصف أولا، وبعدين نشوف هل هو داخل في مسائل العبادات التي هي توقفية ولا هو في مسائل العادات. طيب في مسائل العادات هل هو يعني من المحرمات الخبائث ولا هو من الايه الحلال الطيب، وبذلك يرتبط بأقرب معنى شرعي مذكور منصوص إيه عليه، زي مقاس العلماء إيه المخدرات مثلا على حكم الخمر، فما فيش عندنا نص شرعي في الكتاب والسنة يقول بأن المخدرات إيه حرام، لكن عندنا النصوص العامة التي فيها ما يعني إيه ما أسكر كثير فقليل إيه حرام وكل مسكر خمر، فقالوا ان المسكر هو ما غيب العقل، فقالوا ان هذه العلة موجودة في المخدرات سواء بسواء، بل قد تكون اشد فتكا بابن ادم من الايه من الخمر التي جاء الشرع بتحريمها. يبقى تيسير عملية الاجتهاد واعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها ايه من الاحكام، وطبعا المعاصرين بيستغلوا هذه النقطة أسوأ استغلال، فيعني يأتون بمسائل من الأصول ويعني يبيحون أشياء كثيرة ولو كانت حتى فيها نصوص كأمثال الجبل، وأبرز مثال على ذلك مسائل الربا، بعد ما الأمة كانت بتجمع يعني جيلا من بعد جيل على أنها من أكبر الكبائر وأنها من السبع الموبقات وفيها من النصوص كأمثال الجبال في الكتاب والسنة بالتحريم، نفاجأ في نهاية أمرنا صارت المسألة كأنها خلافية بين الناس لكون واحد أو اثنين ممن يتولون يعني الكراسي الرسمية قد تجرأوا على شرع الله سبحانه وتعالى وأباحوا صورا منه، وعلى قولهم إذن ليس هناك ربا في العالم حقيقة، يعني يعني لو طردنا القول بتاعهم ده يبقى أمريكا ما عندهمش ربا ولا أوروبا ولا شيوعيين ولا في حاجة اسمها ربا على وجه الأرض. والغريبة جدا أن الناس فقهاء الاقتصاد الغربي يقولون بأن يعني سموا المضار الربوية هذه التي تسمى زورا وبهتانا بالفوائد واخد بالك وهي ربا ومفروض أن احنا نسميها يعني ربا فهي ليست فائدة أبدا. قالوا أن دي يعني سموها كارثة الفوائد كارثة الايه الفوائد فدي يعني مصيبة عظيمة جدا والناس العقلاء هناك في أمريكا واليابان وغيرها بدأوا يعني يوصلوا الفائدة في هذه البنوك إلى صفر واخد بالك ومعنى صفر يعني احنا وانت على الله واخد بالك وهذا هو الذي يدعو اليه الاسلام ان احنا نبقى شركاء في المغنم وشركاء في الايه في المغرم وعلى حسب الارباح نقتسم كل على حسب ما يتفق عليه او على حسب اسهم راس ماله او ان احنا نشيل في المغرم في حاله الخساره كل ايضا بحسبه. الامر الرابع بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي وادابه. الأمر الخامس معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء والتماس الأعذار لهم في ذلك. وطبعا يعني طالب العلم في البداية لما يفاجأ مثلا يلاقي الإمام الشافعي لم يأخذ مثلا بحديث والحديث في الصحيحين بل حديث متواتر فيعني إيه على طول كده يقول لك يعني لما أخذ الشافعي ما بعرفش حاجة واخد بالك لا أنت اللي ما بتعرفش حاجة واخد بالك لأن كونه وصل إلى هذه المنزلة من الإمامة والديانة والتقى فلا يتصور أبدا أنه يترك دليلا شرعيا صح عنده إلى رأي آخر يراه إيه يراه يعني بعقله أبدا لا يمكن هذا ولكن لازم عنده عذر من أجله لم يأخذ بهذا الحديث قد يكون الحديث منسوخا وأخذ بغيره من الأحاديث التي وإن لم تكن في مرتبته لكنها ثبت أنها قد جاءت متأخرة عنه. هذا باب واسع ومن شاء الاطلاع على حقيقة هذه المسألة فليراجع هذه الرسالة المباركة للشيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام ذكر كل أنواع يعني الأعذار التي بسببها يقع الخلاف بينهم فهم لم يريدوا الخلاف ابتداء ولكن وصلوا إليه اضطرارا ببركة اجتهادهم وحرصهم ونصحهم لهذه الأمة الإسلامية. فلذلك يقولون كلما تبحر الإنسان في العلم لا يكاد يخطئ أحدا لأن طالب العلم وعلمه قليل بيقيس أكبر العلماء والمجتهدين على الجزء اللي حصله واخد بالك انت هو ده الميزان بتاعه. طيب واللي فوق الميزان هو ما يعرفش عنه حاجة يبقى كل ما هو خارج عما لا يعرفه فهو خطأ عنده ابتداء وهذا طبعا من يعني قلة الدين وقلة العقل وقلة العلم في ايه في آن واحد. ولذلك يقولون العلم ثلاثة ايه أشبار واخد بالك فمن دخل في الشبر الأول تكبر ومن دخل في الشبر الثاني تواضع ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. ورضي الله عن الشافعي حينما قال كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. الأمر السادس الدعوة إلى اتباع الدليل حيثما كان وترك التعصب والتقليد الأعمى وكم جرى هذا الأمر على الناس من إيه من ويلات. الأمر السابع حفظ العقيدة الإسلامية بحماية أصول الاستدلال والرد على شبه الإيه المنحرفين مثلا الناس يقول لك طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وإيه وأحكم يبقى لعلم الأصول باع في هذا الأمر في تفنيد شبهات هؤلاء الناس. الأمر الثامن صيانة الفقه الإسلامي من الانفتاح المترتب على وضع مصادر جديدة للتشريع ومن الجمود المترتب على دعوة إغلاق باب الاجتهاد وكلاهما دعوتان ضالتان. اللي عاوز يقفل باب الاجتهاد هذا يضر بديننا غاية الضرر والذي يريد أن يوجد مصادر أخرى جديدة ويعمل علم أصول الفقه كما يدعي زي الترابي السودان الضال واخذ بالك، فهذا إيه؟ فهذا أيضا يعني إيه باب عظيم من أبواب الإيه الضلال. عاوز ينسف كل الأصول التي اتفق عليها العلماء وينشئ يعني ما يدعي أنه أصول فقه وكله قائم على الأدلة العقلية، ليس فيه أثارة من الكتاب ولا من الإيه من السنة. يعني فالذي يريد غلق باب الاجتهاد هذه دعوة مرفوضة ضالة، والذي يريد أن يذهب بالأصول التي توافر عليها العلماء وقاعدوها فينشئ من عقله وذاته علما جديدا فهذا أيضا إيه لا يصح. ولذلك رحمة الله على الشيخ الألباني ونضر يعني وجهه يوم تنضر وضوء وجوه أهل السنة والجماعة وجزاه الله خيرا، يعني من عالم عن هذه الأمة جدد شبابها، كان يقول أنا لا أستنكف أن يأتي طويلب علم بدليل فيخالف إماما كبيرا من أئمة الجرح والتعديل طالما معه الدليل، طالما معه الدليل، لكنني أرفض رفضا تاما أن يأتي أناس فيأتون باصطلاح جديد في العلم لم يتوافر عليه من سبقهم من العلماء. ما ينفعش ان احنا ننشئ أصول لان خلاص العلوم يعني ايه تأصلت وانتهت، انما الناس يأتون فقط ببعض التحرير بعض الضبط، لكن ان هو يأتي بأصل ضلت عنه العلماء طوال هذه الفترات الطويلة فهذا أمر كان مرفوض غاية الرفض عند الشيخ، وكان طبعا هو بيدندن حوالين مسائل الناس الذين لا يحتجون بالحديث الحسن لغيره أو لا يحسنون الحديث لغيره بمجموع الطرق، وقال إن توافر العلماء على هذا الأمر. ومسألة الأمر الوهمي الذي أقاموه على الخلاف المزعوم الدعي الذي لا بينة عليه بين المتقدمين والمتأخرين أبدا، العلماء أنفسهم وأرواحهم واحدة كلهم يأخذ من الذي سبقه ثم يضيف ما فتح الله سبحانه وتعالى عليه، فليس هناك ولله الحمد يعني خلاف بين المتأخرين وبين المتقدمين. الأمر التاسع ضبط قواعد الحوار والمناظرة، وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة. يعني لو ما فيش ضوابط أهل المناظرة هيقوموا عليها تبقى المسألة خبط عشواء ولن ينتهوا في نهاية الأمر إلى كلمة سواء. الأمر العاشر الوقوف على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها والاطلاع على محاسن هذا الدين. فهذا كلام كله طيب، يعني في الفوائد اللي انت مفروض هتدرس مثلا مثل هذا الكتاب أو غيره من الكتب مفروض تطلع في نهاية الأمر يا عبد الله بمثل هذه الفوائد، وقد يفتح عليك من الفوائد الأخرى التي لم ينص عليها المؤلف، فهذه مجرد إشارات ليحفزك على دراسة هذا العلم، مش معناها ان العشر دول يبقى هو الامر محصور ابدا، الامر ممكن يبقى اوسع من ذلك، والعلم مواهب كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. اما المبحث الثالث في مسألة تاريخ اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة، يقول ان علم اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة مر بثلاث مراحل رئيسية، تتمثل المرحلة الأولى في تدوين الإمام الشافعي لهذا العلم الجيد. وكلمة تدوين دي مهمة جدا يا إخوان، عشان ما حدش يقول إن الإمام الشافعي يعني أنشأ هذا العلم من نفسه، لا، العلم هذا كان موجود كسائر العلوم التي تميزت وتحددت وتأصلت بعد ذلك، كان موجود في كلام الرسول وموجود في كلام الله وموجود في كلام الصحابة وموجود في كلام التابعين، لكنه لم يكن معروفا كعلم علم مستقل باسم أصول الفقه حتى جاء الشافعي فضم هذا الشتات وألفه ودونه فصار ينسب إليه عليه رحمة الله بأنه هو أول من دون. يعني إيه؟ ما ينفعش الواحد يقول مثلا أول من دون مثلا الحديث فلان، يعني أول من أنشأ الحديث فلان، لا، أول من دون نعم، أو أول من صنف نعم، أو أول من يعني أبرز هذا العلم وميزه عن غيره وحد حدوده فلان، هذا يصح. لكن هو لم يكن موجودا، لو لم يكن موجودا فلا يمكن أن يكون من علوم الشريعة، لازم يبقى له أصول في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ومن بعدهم من التابعين. فتتمثل المرحلة الأولى في تدوين الإمام الشافعي لهذا العلم الجليل، وتتجلى المرحلة الثانية في الاتجاه الحديثي لعلم الأصول، وذلك على يد إمامين جليلين هما الخطيب البغدادي وابن عبد البر، حافظ المشرق وحافظ المغرب. وفي المرحلة الثالثة برز جانب الإصلاح وتقويم العوج الطارئ على علم الأصول، وكان ذلك على يد الإمامين العظيمين ابن تيمية وابن القيم. لأن احنا قلنا ان المتكلمين والمناطق والذين ينتسبون إلى الأشاعرة استولوا على هذا العلم حتى صار في غفلة من الزمن والناس، صار لا ينسب هذا العلم إلا إليهم. فجاء ابن تيمية وابن القيم نفض هذا الغبار عن هذا العلم وبيّن أصوله وجدد شبابه كما جدد شباب العقيدة وبيّن أمور البدع رحمة الله عليهما وعلى علمائنا جميعا. وكان لهؤلاء الأئمة الخمسة ولغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة جهود بارزة ومؤلفات عديدة أوضحت المنهج ورسمت الطريق وحددت المعالم. وبالنظر إلى تلك الجهود وهذه المؤلفات نجد أن منها ما هو خاص بأصول الفقه مشتمل على جملة أبحاثه، ومنها ما هو خاص في فن معين غير أصول الفقه لكنه مشتمل على أبحاث أصولية قلت أو كثرت. وعند النظر إلى المؤلفات الأصولية الخاصة تبرز لنا أربعة مؤلفات امتاز كل واحد من هذه المؤلفات بما يستأهل لأجله أن يفرد بدراسة مستقلة. وهذه المؤلفات هي كتاب الرسالة للإمام الشافعي والفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي، وروضة الناظر لابن قدامة، وشرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي. فالمقام إذن يقتضي تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين. المطلب الأول المراحل التي مر بها علم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، والمطلب الثاني دراسة مستقلة للكتب الأربعة وهي الرسالة والفقيه والمتفقه وروضة الناظر وشرح الكوكب المنير. أما بالنسبة للمطلب الأول أي المراحل التي مر بها علم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، المرحلة الأولى تبدأ هذه المرحلة بعصر الإمام الشافعي وتنتهي بنهاية القرن الرابع تقريبا. وأهم ما يميز هذه المرحلة هي تدوين الإمام الشافعي لعلم أصول الفقه وما يتصل بهذا التدوين من ظروف وأحوال. لقد جاء الشافعي في عصر ظهرت فيه مدرستان استقامت كل واحدة على منهج معين، وكان الفقهاء إلا قليلا يسيرون على منهج إحدى المدرستين لا يخالفونه إلى نهج الأخرى. إحدى هاتين المدرستين مدرسة الحديث وكانت بالمدينة، وشيخها هو مالك بن أنس صاحب الموطأ وإمام دار الهجرة. والمدرسة الثانية مدرسة الرأي وكانت بالعراق، وشيوخها هم أصحاب أبي حنيفة من بعده. لقد غلب على مدرسة الحديث جانب الرواية لكون المدينة موطن الصحابة ومكان الوحي، وغلب على مدرسة الرأي جانب الرأي لعدم توافر أسباب الرواية لديه، فقد كثرت الفتن والوضع والوضاعون بل والبدع الكبرى كالقدرية والرفض والتهجم والتجهم والخوارج، كل هذه الفرق الكبرى خرجت من ايه؟ من العراق، من يعني ايه بين احضان مدرسة الرأي. ولذلك قال ابن بطال بأن في شرحه الإمام البخاري لصحيح البخاري بأن أبا حنيفة عليه رحمة الله لقي عطاء ابن أبي رباح فقال من أنت؟ فعرفه بنسبه وقال من أي البلاد أنت؟ قال من الكوفة. قال أنت من القرية الظالم أهلها؟ قال نعم. قال من أي أهلها أنت؟ قال من الذين يؤمنون بالقدر ولا يسبون السلف ولا يكفرون بذنب. قال عرفت فلزم. فواضح أن الكوفة كانت منبع وموطن لهذه البدع العظيم. من الذين يؤمنون القدر؟ القدرية نفاة القدر. والذين يسبون السلف يبدون إما الشيعة الروافض، وطبعا يربو عليهم الخوارج، واخد بالك بالتكفير. ومن الذين لا يكفرون بذنب هم أيضا الخوارج، وقد يضاف إليهم أهل الاعتزال. فقال له عرفت فلزم. فواضح أن بلاد العراق كانت بتموج موجا بهذه البلايا التي أوهت مباني الإسلام. يقول والمدرسة الثانية مدرسة الرأي. طيب بيقول لقد غلب على مدرسة الحديث جانب الرواية لكون المدينة موطن الصحابة ومكان الوحي، وغلب على مدرسة الرأي جانب الرأي لعدم توافر أسباب الرواية لديهم فقد كثرت الفتن والوضع والوضاعون كما ذكرنا. يقول إن كلتا المدرستين تتفق على وجوب الأخذ بالكتاب والسنة وعدم تقديم الرأي على النص، لكن بقول ان هذا الكلام بالنسبة لمدرسة الرأي كلام قد يكون نظريا في بعض الأحوال، او ان شئت قلت ليس في أحوال قليلة. واخد بالك ان زي جماعة مثلا الوقت كل واحد معاه 3-4 تنفار يقول لك احنا السلف القح ودول السلف المش عارف ايه ودول واخد بالك انت. فطبعا بيعتبر ان اهل السنة والجماعة والسلف قد انحصروا فيه وفي فئته فقط. واخد بالك ولو جاء ولو قال نحن من جملة الناس السلفيين مثلا أو الأثريين أو أهل الحديث لا صار الأمر فيه سعة له وللناس، لكن المشكلة أن من ليس معه على طريقة بوش كده اللي مش معاه يبقى عدوه على طريقة، مفيش حاجة اسمها على الحياة، مفيش حاجة اسمها على الحياة. فالحاصل أن وإن كان هذا الأمر يقال فعلا أن كلتا المدرستين تتفق على وجوب الأخذ بالكتاب والسنة وعدم تقديم الرأي على النص، لكنه في مدرسة الرأي هذا الاتفاق نظري في أحيان كثيرة. ولذلك وجدنا هذا المذهب من أكثر مذاهب أهل السنة مخالفة لنصوص السنة. ومن أراد أمثلة لذلك فليراجع مصنف ابن أبي شيبة عليه رحمة الله، عقد كتابا من ضمن الكتب في مصنفه بعنوان كتاب الرد على أبي حنيفة، يجيب الحديث الصحيح ويجيب قول أبي حنيفة. فهذا من أحسن الكتب في الرد على الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله. وبرضه مش عاوزين إن احنا نسيء الأدب أو نتنقص من أقدار هؤلاء العلماء. فمالك بن أنس رغم أنه كان إمام المدرسة الأخرى اللي هي مدرسة الحديث في زمانه، لكنه لما قابل أبو حنيفة وسئل عنه بعد ذلك قال إنه رجل لو أراد أن يقول لكم بأن هذه الأسطوانة لعمود قدام الإمام مالك بن أنس من الذهب الخالص لقام بحجته. خد بالك. فكان يعني بوهر الإمام مالك بعقل أبي حنيفة ويعني سعة عقله وحيلته في المناظرة والكر والفر مع الايه مع الايه الخصوم. فيعني مش معنى هذا الكلام الازراء على الامام ابي حنيفه، لكن كما يقول يعني ايه الامام ابن القيم: وشيخ الاسلام حبيب الى قلوبنا، ولكن الحق احب الينا ايه منه. هذا من هذا الباب. وكون الامام ابي حنيفه وضع الله عز وجل له ذكرا في الامه وقدم صدق وانتفع الناس بعلمه، فهذا من إخلاصه وهذا من فضل الله عز وجل عليه. ونحن بدورنا ندعو للإمام أبي حنيفة أن يجزيه الله عز وجل عن أمة الإسلام خيرا، وأن يغفر له ما أداه اجتهاده مما خالف به السنة، سواء كان فيه معذورا أو كانت له أسباب لم يأخذ فيها بالسنة. وعذره طبعا قلة البضاعة التي كانت معه من علوم السنة، فكان حينما يفقد الدليل يجتهد أن يجد الحكم وتوسع من بعده في هذا الأمر. والذي يدلنا أيضا على إنصاف من بعده من تلامذته وخصوصا أبو يوسف القاضي ومحمد بن حسن الشيباني، أنهما لما ورد بعد ذلك المدينة ولقي مالك ورأي علم أهل الحجاز ووقفوا على أحاديث لم تكن تحت يد إمامهم، سبحان الله، خالف إمام المذهب في قرابة ثلث المذهب تقريبا، ثلث المذهب خالف فيه الإمام أبي حنيفة لوقوفهم على أدلة في مسائل مخصوصة كان يقول فيها الإمام أبي حنيفة برأيه واجتهاده، رحم الله علماءنا جميعا. يقول: لقد استطاع الإمام الشافعي الجمع بين هذين المنهجين والفوز بمحاسن هاتين المدرستين، فاجتمع للشافعي فقه الإمام مالك بالمدينة حيث تلقى عنه، وفقه أبي حنيفة بالعراق إذ تلقاه من صاحبه أو عن صاحبه محمد ابن الحسن، إضافة إلى فقه أهل الشام وأهل مصر حيث أخذ عن فقهائهما وطبعا يعني أهل الرأي كانوا يتندرون الحقيقة ويستخفون بأهل الحديث حتى جاء الإمام الشافعي كما سيأتي من كلام الإمام أحمد. وفي مناقب أداب الشافعي للإمام البيهقي المجلد الأول صفحة 221 عن أبي ثور إبراهيم بن خالد: لما ورد الشافعي العراق جاء حسين الكرابيسي أبو الوليد صاحب الشافعي المشهور، وإن كان يعني هو من الأشاعرة، يعني لم ينهج منهج إمامه في الاعتقاد. قال: وكان يختلف معي إلى أصحاب رأي. وأبي ثور يعني ليس هو بالرجل الهين، بل كان كبيرا معروفا بالفقه والحديث، حتى كان الإمام أحمد يقول: خذوا الفقه عن أبي ثور واحذروا قرنيه، لأن كان له مسائل يعني إيه بيعد فيها. فقال اللي هو حسين الكرابيسي: قد ورد رجل من أصحاب الحديث يتفقه، فقم بنا نسخر به. خذلك لما جاء الشافعي قال له: ده فيه حاجة عجب قوي، فيه راجل من أهل الحديث جاي يتكلم في الفقه، يعني ده بيتعدى على إيه على الأبعدية بتاعتهم يعني، خذلك فقم بنا بقى أن إيه نعرفه إيه نعرفه بقى مركزه يعني. قال: فقام وذهبنا حتى دخلنا عليه، فسأله الحسين عن مسألة، فلم يزل الشافعي يقول: قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أظلم علينا البيت. فطبعا فعلا كان فيه تسلط، وهذا على لسان الإمام أحمد كما سيأتي قريبا إن شاء الله. قال: يضاف إلى ذلك مدرسة مكة التي تعنى بتفسير القرآن الكريم وأسباب نزوله ولغة العرب وعاداتهم، إذ تلقى العلم بمكة على من كان فيها من الفقهاء والمحدثين حتى بلغ منزلة الإفتاء. كما أن الشافعي خرج إلى البادية ولازم هذيلا وكان من أفصح العرب، حتى إن الأصمعي اللي هم بيسموه صناجة العرب يعني يقول أخذت شعر هذيل على شاب أو على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس. شوف الأصمعي اللي يعني هذا الأسطوان في اللغة يقول بأنه أخذ أشعار هذيل على يد الإمام الشافعي وهو صغير، فتعلم كلامها وأخذ طبعها وحفظ الكثير من أشعار الهذليين وأخبار العرب. بهذه المعطيات استطاع الإمام الشافعي أن يضع للفقهاء أصولا للاستنباط وقواعد للاستدلال وضوابط للاجتهاد، وجعل الفقه مبنيا على أصول ثابت لا على طائفة من الفتاوى والأقضية. لقد فتح الشافعي بذلك عين الفقه وسن الطريق لمن جاء بعده من المجتهدين ليسلكوا مثل ما سلك وليتموا ما بدأ. هكذا صنف الإمام الشافعي كتاب الرسالة، فكان أول كتاب في علم أصول الفقه. وطبعا الرسالة صنفها الإمام الشافعي بداية لعبد الرحمن ابن مهدي الإمام العلم في علم الحديث، الذي قال ابن المديني: لو حلفت بين الركن والمقام أني لم أرى أعلم بالحديث من عبد الرحمن ابن مهدي ما حنسته، وله فضائله عليه رحمة الله. فطلب من الإمام الشافعي أن يكتب له مجملا من مجملات العلم، فكتب له الرسالة وهي المعروفة بالرسالة العراقية. ثم بعد ذلك لما جاء الإمام الشافعي إلى مصر نظر فيها فزاد ونقص، وهي التي يعني طبعت ومشتهرة الآن بكتاب الرسالة للإمام الشافعي، دي الرسالة الإيه المصرية. لكن الرسالة التي صنفها عبد الرحمن بن مهدي العراقية كانت أخصر وأقصر من هذه الرسالة. قال الإمام أحمد بن حنبل: كان الفقه قفلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي، يعني كان محصور خصوصا بين أهل الرأي في العراق. وقال أيضا: كانت أقضيتنا في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع. في نسختي من مناقب الشافعي البيهقي كانت أقفيتنا، كانت إيه؟ كأنهم مسكنوا من أفاهم يعني، أخذ بالك أصحاب الحديث في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع، حتى رأينا الشافعي فكان أفقه الناس في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يشبع صاحب الحديث من كتب الشافعي. وهذا من يعني إمامة الإمام أحمد حقيقة وإنصافه وتبجيله وتوقيره لعلم الشافعي. وقال أيضا: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. لما إسحاق بن راهوي يعني كان بيلوم الإمام أحمد يقول: أتدع فلان وفلان يعني وتذهب تمشي وراء هذا الفتى يعني، فقال له الإمام أحمد: لو فاتك حديث بعلو لأدركته بنزول، ولو فاتك عقل هذا الفتى أخشى ألا تجده. ولما رآه يعني يمسك بيده عليه رحمة الله يعني حكمة بغلة الشافعي، فيعني يعني قال يعني: لا، من الإمام أحمد، يعني كان الناس بتعظم الإمام أحمد يعني، رغم أنه هو وإسحاق بن راهوي أقران، لكن أجل أحمد أنه يمسك يعني لجام بغلة الشافعي. قال: كان خليقا بك أن تلزمها من الجهة الأخرى. وبعضهم كان يقول يعني العلم حيث يعني ذنب هذه البغلة، تقصدون بغلة الشافعي عليه رحمة الله. قال: وقد اشتمل كتاب الرسالة على أكثر مباحث الشافعي الأصولية، لكنه لم يشتمل عليها كلها، بل للشافعي مباحث مستقلة غيرها في الأصول. فمن ذلك كتاب جماع العلم أو جماع العلم، يعني الحقيقة تعبت في ضبط هذا الكتاب، فاللي عنده مزيد ميان يبقى يجيب لنا الكلام ده، الذي اشتمل على حكاية قول الطائفة التي وردت الأخبار كلها، وحكاية قول من رد خبر الواحد، ومناظرة في الإجماع وغير ذلك، وقد كان تأليفه له بعد كتاب الرسالة. ومن ذلك كتاب اختلاف الحديث، ومطبوع في بعض طبعات الأم، ومنفصل يعني طبع على حدة، فقد ألفه بعد كتاب جماع العلم، وبين فيه أنواع الاختلاف الوارد في الأحاديث النبوية، وبوبه تبويبا فقهيا، وكتاب نافع جدا في اختلاف الأحاديث ما بين يعني العام والخاص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ وغيرها من أدلة التعارض. وللشافعي أيضا كتاب صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب إبطال الاستحسان. أما الكلام على كتاب الرسالة فسيأتي لاحقا إن شاء الله. لقد وضع الشافعي اللبنة الأولى في تدوين علم الأصول، وأوضح معالم هذا الفن وجلى صورته. والإمام الشافعي فيما فعل كان مقتفيا بأثر من قبله، متبعا لا مبتدعا، اعتمد فيه على هدي الكتاب والسنة وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم وأثار الأئمة المهتدين، واستفاد أيضا من علم العربية وأخبار الناس والرأي والقياس، ولعل أهم القضايا الأصولية التي قررها الشافعي وسعى إلى بيانها في آثاره التي بين أيدينا، أولا بيان الأدلة الشرعية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وتوضيح مراتبها، ثانيا إثبات حجية السنة عموما وتثبيت خبر الواحد خصوصا، وبيان أنه لا تعارض بين الكتاب والسنة ولا بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا بيان وجوب اتباع سبيل المؤمنين، رابعا تحديد ضوابط الأخذ بالرأي وشروط استعمال القياس، خامسا إبطال القول على الله بلا علم دون حجة أو برهان، سادسا التنبيه على أن القرآن نزل بلغة العرب وأن فيه عددا من الوجوه الموجودة في اللسان العربي، سابعا بيان الأوامر والنواهي، ثامنا ذكر الناسخ والمنسوخ. هذا ما يتعلق فيما يتعلق بجهود الإمام الشافعي وآثاره، ثم تتابعت بعد ذلك جهود علماء أهل السنة، وكانت معظم هذه الجهود في هذه المرحلة الزمنية تتركز على الاعتصام بالكتاب والسنة، فمن ذلك رسالة الإمام أحمد في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتاب أخبار الآحاد، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كلاهما من الجامع الصحيح للإمام البخاري، وما صنفه خطيب أهل السنة الإمام ابن قتيبة، كتاب تأويل مشكل القرآن، وكتاب تأويل مختلف الحديث، وغير ذلك مما كتبه أئمة السلف في كتب العقائد والرد على الفرق الضالة، حيث قرروا وجوب التمسك بالكتاب والسنة، وأقاموا لهذا الأصل العظيم الأدلة والشواهد الشرعية. وخلاصة القول أنه قد تم في هذه المرحلة تدوين علم أصول الفقه، وذلك على يد الإمام الشافعي الذي كان أهلا للقيام بهذا الدور العظيم لما اجتمع فيه من علم الكتاب والسنة وفقه الاستنباط وعلم اللغة، إضافة إلى ما أوتي من عقل وذكاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم بعد ذلك جاءت جهود العلماء متممة لما بدأه الشافعي، خاصة فيما يتعلق بوجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، فكانت هذه الجهود وتلك بمثابة الخطوط العريضة لمنهج أهل السنة والجماعة والقواعد العامة لطريقتهم في أصول الفقه، وكان لهذه المرحلة الزمنية الأثر البليغ والتأثير العظيم في جهود العلماء اللاحقة، كما سيظهر ذلك جليا في المرحلة الثانية والثالثة. وإلى هنا ينتهي درس اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا وبما سمعنا، وأن يجعله في موازين حسناتنا جميعا، وأن ينفعنا ربنا سبحانه وتعالى بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.